الله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده حق حمده، هو أجل من حمد وأعظم من ذكر، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من الجحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم به معرفين وإليه داعين. بعثهم من لدن نوح عليه السلام إلى محمد خاتم رسل الله السلام، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك ويأمرون باجتناب الطاغوت، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه وبحمده: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا ليردوا الناس إلى الصراط المستقيم، جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، جاءوا ليهدوا الناس الطريق القويم والسبيل المستقيم. فبذلوا في ذلك الغاية والجهد، وأقاموا في ذلك ما أمرهم الله تعالى به من البشارة والنذارة. البشارة لأهل الإيمان والنذارة لأهل الشرك والكفر والعصيان. وقد كان الناس في أول حالهم على عبادة الله، لم يقعوا في شيء من الشرك، وإن كان قد وقع منهم المخالفة والعصيان، فإن الله تعالى قص علينا في محكم التنزيل ما جرى بين ابني آدم، حيث قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. فالمعاصي دون الشرك قائمة منذ أول مسيرة البشرية، لكن الذي طرأ على البشرية بعد قرون متطاولة هو عصيان الله تعالى بالشرك والكفر، وهو الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال: بين آدم ونوح 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد، أي كانوا على عبادة الله وحده لا شريك له. وقد أشار إلى هذا المعنى ما جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، أي خلقتهم موحدين يعبدون الله وحده لا شريك له، خلقت عبادي حنفاء أي على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين، أي فجاءتهم الشياطين فصرفتهم عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره، صرفتهم عن عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة ألوان من المعبودات دونه جل في علاه، فكان الضلال طارئا على الناس، وكان الانحراف في التوحيد عن توحيد الله عز وجل بعد قرون متطاولة. فبعث الله الرسل جميعا ليرد الناس إلى هذه الجادة، وليقيموا التوحيد في قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم. ولقد كان من أعظم ما أوقع الناس في عبادة غير الله اعتقادهم النفع والضر في غيره جل في علاه، وذلك أنه ما من أحد يتوجه إلى معبود من المعبودات إلا ويعتقد أنه يجلب له نفعا ويدفع عنه ضرا. ولذلك كانت الآيات التي يحذر الله تعالى فيها من الشرك وينهى عن دعاء غيره تقرر هذا المعنى، وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل، وأنه لا يجلب النفع إلا هو، كما لا يدفع الضر عنك إلا هو جل في علاه. فلما كان الأمر على هذا، وهو أنه لا يتوجه إلى أحد من الخلق بالعبادة من دون الله إلا لاعتقاد نفع أو ضر، كان مما زينه الشيطان لكثير من الناس ليصرفهم عن عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة غيره من الخلق، إلى عبادة ما سواه جل في علاه، ما يتعلق بالشفاعة، وهي أنهم اعتقدوا في من يصرفون إليهم العبادات أنهم يجلبون لهم نفعاً وضراً بالوساطة عند الله عز وجل، لما هم عليه من قوة أو لما هم عليه من مكانة ومنزلة، فكان ما كان من عبادة غير الله عز وجل بسبب طلب الشفاعة من دون الله عز وجل. ولهذا جاءت الآيات بينات والدلائل واضحات في إبطال هذا الاعتقاد، حيث نفت الآيات الكريمات ما كان يعتقده المشركون من الشفاعة دون الله عز وجل. ولأجل هذا نحتاج إلى أن نقرأ شيئا من الآيات والنصوص الواردة في شأن الشفاعة حتى يتبين ما هو حق منها وما هو باطل، ما هو هدى وما هو ضلال، ليتميز الهدى عن الضلال والحق عن الباطل. يقول المصنف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
هذا الباب الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من الآيات في شأن الشفاعة هو من مهمات الأبواب التي ينبغي للمؤمن أن يعتني بها، ذلك أن الشفاعة مزلة قدم تزل بها أقدام خلق كثير عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة ما سواه. فإن الذين أشركوا بالله كانوا يزعمون أنهم إنما يفعلون ما يفعلونه من عبادة غير الله وحده لأجل طلب الشفاعة، فقد قال الله تعالى بعد أن بين الدين الذي ارتضاه والحقيقة التي لا تغيب عن قلوب أهل الإيمان: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، أي الخالص من الشرك، الخالص من التوجه إلى غيره جل وعلا. وذلك تقريرا لما تقدم قبلها في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعبده جل في علاه خالصا من كل توجه إلى غيره، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا هو سبيل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا سائر النبيين والمرسلين لا يعبدون إلا الله عز وجل، ممتثلين ما أمرهم الله تعالى به في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وكما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم بين بعد ذلك ما الذي حرف الناس عن هذا إلى أن عبدوا غيره جل في علاه، فقال تعالى: والذين يدعون من دون، والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي اتخذوا من دون الله عز وجل محبوبين وناصرين فيما يعتقدون ويزعمون، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لم يكن منا عبادة لهؤلاء لأجل أنهم يستحقونها لذواتهم، بل عبدناهم من دون الله وعبدناهم مع الله طلبا للقربى منه جل في علاه. طلبا لشفاعتهم ورجاء لنيل وساطتهم عند رب العالمين. فبماذا حكم الله تعالى على هؤلاء وعلى مقالتهم؟ يقول الله جل وعلا الله يحكم بينهم، يقول جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقضى الله تعالى على هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة طلبا للشفاعة والمنزلة والمكانة بحكمين، أنهم كاذبون وأنهم كفار. ولذلك قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فمن أعظم أسباب منع الهداية وحجبها الكذب على الله عز وجل والكفر به سبحانه وبحمده، فإن ذلك موجب لعقوبته. وهؤلاء يعبدونهم من دون الله زعما منهم أنهم شفعاء، ولذلك يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما كانوا يعتقدون أن هؤلاء لهم جاه يتوسطون به لهم عند الله في جلب النفع ودفع الضر، وجهوا إليهم العبادات، دعوهم من دون الله، عظموهم، وكان دعاؤهم وتعظيمهم هو العبادة التي ذكرها الله تعالى في الآية في قوله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكان ذلك افتراء على الله وكذبا وكفرا به. فالله جل وعلا بيّن الشفاعة على وجه لا يلتبس، وأنه ليس كشفاعة الخلق بعضهم عند بعض، بل شفاعته مختلفة، بل الشفاعة عنده مختلفة سبحانه وبحمده. فالشفاعة في الأصل هي الوساطة للغير في جلب نفع أو دفع ضر. وهذه الوساطة قد تكون على وجه مشروع وقد تكون على وجه ممنوع. ولذلك الشفاعة في القرآن نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة كقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فأثبت الله تعالى شفاعة في كتابه، كما أنه جل وعلا نفى الشفاعة في مواضع عديدة، من ذلك قوله جل وعلا فيما قصه عن أهل الكفر والشرك، قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فنفى الشفاعة في هذه الآية. وكذلك في قوله فيما يقوله أهل الشرك يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالشفاعة جاءت في القرآن على نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فما هي الشفاعة المثبتة وما طريق تحصيلها؟ وما هي الشفاعة المنفية وما طريق التوقي من التورط فيها؟ الشفاعة المنفية نوعان. النوع الأول ما كان يعتقده المشركون في شفعائهم، وأنهم يجلبون لهم النفع وينفعونهم ويدفعون عنهم الضر من دون الله عز وجل، هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي ما كان يعتقده أهل الشرك والكفر من أن من يتوجهون إليهم بالعبادات سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأشجار والأحجار أو غير ذلك مما يعبدونهم من دون الله، يجلبون لهم نفعا ويدفعون عنهم ضرا دون الله عز وجل. وهذا هو المنفي في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما النوع الثاني من الشفاعة المنفية فهي أيضا ما كان يعتقده المشركون من أن الشفعاء يشفعون دون إذن الله عز وجل ودون رضاه، وهذا نفاه الله عز وجل في محكم كتابه، وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كذبا وزورا. فكانوا يعتقدون أن فيهم نفعا وفيهم ضرا، وأنه يحصل منهم شفاعة دون إذن الله عز وجل، فأبطل الله تعالى ذلك وكذبهم، فقال قل لله الشفاعة جميعا، فلا تطلب من غيره ولا يقصد بها سواه. وقد قال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فليس للخلق ولي ينصرهم دون الله عز وجل، ولا شفيع يتوسط لهم دون الله عز وجل، بل الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه ولا يشفعون إلا برضاه. إذن الشفاعة المنفية في القرآن نوعان: النوع الأول الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون من أن عبادة غير الله تجلب لهم نفعاً وتدفع عنهم ضراً، وأما النوع الثاني من الشفاعة المنفية في القرآن فهي الشفاعة التي تكون دون إذن الله تعالى ورضاه. أما الشفاعة المثبتة في القرآن فهي أيضاً نوعان: النوع الأول شفاعة أشخاص، شفاعة أشخاص يشفعون في من شاء الله تعالى أن يشفع من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ممن يأذن الله تعالى لهم بالشفاعة، وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق يوم القيامة في أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، هذا نوع من الشفاعة وهو مثبت في القرآن، وهو شفاعة أشخاص لكن لها شروط، وشروطها أن يأذن الله للشافع وأن يرضى الله تعالى عن المشفوع، فلا تكون إلا بإذن الله ولا تكون إلا برضاه كما سيأتي بيانه وإيضاحه في أدلة الكتاب والسنة. إذن هذا النوع الأول من الشفاعة المثبتة وهي شفاعة أشخاص يأذن الله تعالى لهم بالشفاعة كالأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء ومن يأذن الله تعالى له بالشفاعة من أهل الإيمان. أما النوع الثاني من الشفاعة المثبتة فهي شفاعة الأعمال، شفاعة الأعمال وهي ما جاء من أن بعض الأعمال يشفع لصاحبه يوم القيامة، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، فهذه شفاعة أعمال تشفع لأصحابها يوم القيامة، وهذه شفاعة مثبتة بدلالة السنة. إذن الشفاعة المثبتة نوعان: شفاعة من يأذن الله تعالى له بالشفاعة من الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والشهداء والصديقين، هؤلاء يشفعون لكن شفاعتهم بإذن الله دون بإذن الله، فلا يشفعون إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. النوع الثاني من الشفاعة المثبتة هي شفاعة الأعمال التي جاء ذكر أمثال لها في السنة، من ذلك شفاعة القرآن وكذلك شفاعة الصيام، وجاء في بعض الأعمال أنها تشفع. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات ثم بعد ذلك ذكر تعليقاً على الآيات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنطلع أولاً على الآيات التي ذكرها ثم نقف مع ما نقله من تعليق على هذه الآيات من كلام شيخ الإسلام الحبر الهمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله الإمام محمد بن الوهاب يقول وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أنذر به يعني خوف به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي يؤمنون بيوم القيامة ويخافون العودة إلى الله عز وجل، لأنه يوم عظيم يحاسبون فيه على النقير والقطمير القليل والكثير. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله ولي ينصرهم أو يحميهم أو يقيهم، ولا شفيع أن يتوسط لهم في دفع المضرة عنهم أو في جلب النفع لهم. فنفى الله تعالى الولي وهو المحب الناصر، ونفى الله جل وعلا الشفيع وهو المتوسط لغيره في جلب منفعة أو دفع مضرة. فقد أمر الله تعالى رسوله بأن ينذر هؤلاء الذين يؤمنون بيوم القيامة ويخافون يوم الحشر الذي يحشر الله تعالى فيه الخلائق للحساب والمجازات، وأن والذين يستعدون لذلك اليوم بصالح الأعمال بالتقوى والإيمان، فإنه لا يجزي والد عن ولدي في ذلك اليوم، ولا يسأل حميم حميما، كما قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لمن؟ لله جل في علاه. فلا تملك نفس، كل نفس، لكل نفس أي شيء، بل كل الأمر لله عز وجل، فلا يطلب الخير إلا منه، ولا يتوجه إلا إليه، ولا يحصل شيء إلا بأمره جل في علاه في ذلك اليوم. ففي ذلك اليوم كل يأتي ربه فردا، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي ذليلا خاضعا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالنجاة في ذلك اليوم لا تكون إلا برحمته وفضله وإنعامه ومرضاته، فالنجاة متوقفة على رضاه، والسعادة صادرة عما قضاه من الإيمان والعمل الصالح الذي يأتي به أصحابه فينجون بتقواهم، كما قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بإيش؟ بمفازتهم، أي بما يفوزون به من رضوان الله تعالى وعطائه وهباته. أما من عداه من الخلق فهم مربوبون، عاجزون عن أن يوصلوا إلى غيرهم نفعا أو ضرا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا بد من إذنه جل في علاه، ولا بد من رضاه. ولذلك قال تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وإنما نفى هنا الشفاعة لما كان يعتقده الجاهليون من أن غير الله يشفع من دون إذنه ولا رضاه، ولنفي ما كان يعتقده الجاهليون من أن الشفاعة تنفع، أن شفاعة من يقصدونهم بالعبادة تنفع دون الله عز وجل. أما الآية الثانية التي ذكرها فهي قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية تثبت الشفاعة أو تنفيها؟ تثبتها، لكنها تثبتها لله وحده لا شريك له. وقد قال الله جل وعلا في الآية قبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فأخبر أنهم اتخذوا من دونه شفعاء، وأنهم لا يملكون لمن يسألهم أو يقصدهم شيئا، كما قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم إنه جل وعلا أخبر بانفراده بملك الشفاعة فقال: قل يا محمد لهؤلاء الذين تعلقوا بغير الله عز وجل وطلبوا الشفاعة من سواه، قل لهم يا محمد الشفاعة لله لا لسواه. يقول الله جل وعلا: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي يردونها على نحو ما وصف الله عز وجل، لا يملكون الشفاعة، أي لا يملكونها ولا يقدرون على نيلها ولا على تحصيلها، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فإن الشفاعة لا تكون إلا لمن وعد الله تعالى أن ينالها، وهم أهل طاعته وأهل توحيده وأهل الإيمان به. ولذلك قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فنفى الله عز وجل أن تكون الشفاعة لغيره، والنفي هنا معنوي لأنه جاء في الخبر عن الشفاعة بصيغة الإثبات الذي قدم فيه ما حقه التأخير، فقال قل لله الشفاعة، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي ليست لغيره ولا تطلب من سواه، بل لا ترجى إلا منه جل في علاه، ولا تسأل إلا من قبله سبحانه وبحمده، فكل الشفاعة عنده وله سبحانه وبحمده، فلا تطلب إلا من الله عز وجل، لا تطلب من نبي ولا من ملك ولا من صالح ولا من غيرهم من الخلق، بل في يوم القيامة في الموقف العظيم إذا جاء الخلق إلى الأنبياء وأولي العزم من الرسل يطلبونهم الشفاعة، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول أنا لها أنا لها، فيأتي لا يطلب الشفاعة أولا، لا يتقدم بالشفاعة أولا، بل يسجد ذليلا بين يدي الله عز وجل ويمجده ويقدسه ويحمده بما هو أهله، ثم إذا شاء الله تعالى قال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، وهذا إذن من الله عز وجل في الشفاعة. وليعلم أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، فكل الشفاعات له، فلا تطلب شفاعة من سواه سبحانه وبحمده. ولهذا سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى سؤال الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا لا بأس به وهو جائز، وهو نظير الدعاء الذي يدعو به صلى الله عليه وسلم لمن شاء الله تعالى أن ينفعه بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا قال؟ قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، فأخبره بأنه منهم رضي الله تعالى عنه. هذا نوع من الشفاعة، لأنه وساطة في جلب خير ودفع ضر، لكنه في الحياة بإذن من الله عز وجل، لأنه أذن له أن يدعو للمؤمنين، وقد رضي الله تعالى عن المشفوع فيه فهو من أهل الإيمان والتوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم، فهذا لا حرج فيه. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن سؤال الشفاعة منه للعلماء فيه قولان: القول الأول أنه شرك وكفر بالله عز وجل، لأن الله تعالى قال قل لله الشفاعة جميعا، وسؤالها منه بعد موته هو سؤال للشفاعة من ممن لا يقدر عليها، فهي لله لا تطلب من سواه، قل لله الشفاعة جميعا. وقال بعض أهل العلم إن سؤال الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته بدعة منكرة، وهو من الشرك الأصغر الذي يفضي بصاحبه إذا تمادى يفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبر، فينبغي للمؤمن أن يتوقع ذلك وأن يحذره، ففي كلا الحالين هو مما نهي عنه، فلا تطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلا يسوغ لأحد أن يقول سواء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المواضع أن يقول يا رسول الله اشفع لي، فإنه لا تطلب الشفاعة إلا من الله، قل لله الشفاعة جميعا. أما ثالث ما ذكر من الآيات الآن، الآية الأولى نفت الشفاعة، وقد ذكرنا أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي يعتقد فيها نفع الشافع دون إذن الله ورضاه، والشفاعة الشركية التي تقتضي أن يتقرب الناس إلى غير الله ممن يرجون شفاعتهم ويؤملون نفعهم ويرجون منهم دفع الضر. وتضمنت الآية الأخرى إثبات الشفاعة، وهي في شفاعة من يقضي الله تعالى له بالشفاعة، وسيأتي أنواع الشفاعة فيما نتكلم عنه بعد قليل. من ذا الذي يشفع؟ هذه الآية الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شأن الشفاعة، وهي قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا استفهام، لكن هذا الاستفهام ليس استعلاما، ليس طلبا للعلم، بل هو استفهام إنكار يفيد النفي. فقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه جل في علاه. فأثبتت الآية الشفاعة يوم القيامة، لكنها بيّنت أن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، والله تعالى يأذن للشافع ويأذن في المشفوع فيه، ولا يكون ذلك إلا برضاه عن الشافع والمشفوع. ولذلك ذكر الله تعالى حال الملائكة وهم من أكثر الخلق شفاعة يوم القيامة، فقال تعالى في الآية ذكرها في وهي الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف: وكم من ملك في السماوات، كم هنا للتكثير، وكم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفع شفاعتهم أحدا شيئا، يعني قليل أو كثير شيئا، أي في النجاة من النار أو في دخول الجنة أو غير ذلك مما تحصل فيه الشفاعة، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأضافت هذه الآية شرطا ثانيا في الشفاعة، في نفع الشفاعة، وهو رضا الله جل في علاه. فالشفاعة لا تنفع إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول إذنه جل وعلا، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع. وليعلم أن الله تعالى لا يرضى عن أحد من الخلق إلا أن يكون من أهل عبادته وتوحيده، فقد قال الله تعالى في الكفر: ولا يرضى لعباده الكفر، فمن وقع في الكفر فإنه وقع فيما لا يرضاه، فكان من غير المرضيين عند رب العالمين. فلا ينال الرضا الذي تحل به الشفاعة وتباح به الشفاعة للخلق يوم القيامة. أما آخر الآية التي ذكرها فهو بيان أن الشفاعة لا تنفع إلا بإذنه، فقد ذكر حال المدعوين من دون الله، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ليس لهم أدنى ملك في السماء ولا في الأرض. هؤلاء الذين يدعون من دون الله من الملائكة، يدعون من دون الله من الرسل، يدعون من دون الله من الأنبياء، من الصالحين، من الشهداء، هؤلاء الذين يتوجه إليهم بالقربات والنذور، يستغاث بهم ويطلب منهم النجدة في الكربات ويطلب منهم قضاء الحاجات، هؤلاء حالهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإذا كانوا كذلك فمن الخبال وضعف الرأي وعمل البصر وطمس البصيرة أن يتوجه إليهم بالسؤال والطلب. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني الذي ينفعك هو ما إما أن يكون مالكا وإما أن يكون شريكا، فنفى الله تعالى عنهم الملك ونفى عنهم الشركة، وينفعك أيضا من كان معينا للمالك، قال جل وعلا: وما لهم منهم من ظهير، فليس لهم إعانة لرب العالمين في شيء من شأن خلق السماوات والأرض أو تدبير أمر السماوات والأرض. فالله غني عن أن يكون له معين جل في علاه، فهو الغني الحميد، لا حول ولا قوة إلا به، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وبحمده. إذا كان هؤلاء ليس لهم ملك ولا لهم شركة في الملك ولا لهم إعانة، فالتوجه إليهم طلبا للشفاعة، طلبا للنفع والضر، هو خبال وخلل. ثم ذكر بعد ذلك شبهة يتعلق بها المشركون وهي قضية الشفاعة، فقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين أن الشفاعة وهي ما يتعلق به المشركون في صرف العبادة لغير الله لا تكون إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وبين أن هؤلاء في غاية الضعف والعجز والذل لله عز وجل، ومن كان ذليلا فإنه لا يتقدم بين يدي ربه بالشفاعة دون إذنه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما ذكر من الآيات التي أثبتت الشفاعة لأهل التوحيد لمن يأذن الله تعالى ويرضى، ونفت الشفاعة التي يتعلق بها المشركون ويتذرع بها من يعبد غير الله عز وجل، نقل رحمه الله كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تضمن بيان عدة أمور. الأمر الأول الذي بينه ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو بيان بطلان دعاء غير الله عز وجل، حيث نفى كل ما يتعلق به المشركون في دعائهم غيره جل وعلا، فبين أنه لا ملك لهم ولا شركة لهم ولا معونة ولا معاونة لهم، وبين أنه وبين أن الشفاعة له، وأنها لا تنفع إلا بإذنه ولا تكون إلا برضاه. هذا الأمر الأول الذي بينه ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الثاني الذي بينه كلام شيخ الإسلام: ما هي الشفاعة المنفية في القرآن؟ وهي ما كان يعتقده المشركون في من يعبدونهم من دون الله عز وجل، أو أنهم يشفعون دون إذنه ولا رضاه. الأمر الثالث الذي بينه الكلام الذي نقله رحمه الله هو بيان ما هي الشفاعة المثبتة، وهي التي تكون لأهل التوحيد بعد إذن الله تعالى ورضاه. وقد ذكر ما ورد في صفة الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى أهل الإسلام متفقون عليها، لا خلاف بينهم في إثباتها، وهي المقام المحمود الثابت لسيد الورى وإمام أهل التقى، والذي بعثه الله لكافة الخلق والورى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الثابتة له في ذلك اليوم الذي يظهر به ما قاله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. سيدهم أي شريف الذي تبوأت منزلة السيادة عليهم، فجمع الله له الفضائل وأظهر الله تعالى له عظيم المقام في ذلك اليوم، حيث يأتيه الخلق بعد أن يذهبوا إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم الشفاعة، كلهم يعتذر، فينتهي الحال بالخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه أن يشفع عند الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. وهذه الشفاعة عامة لأهل الموقف، مسلمهم وكافرهم، لكن الذي ينتفع منها أهل الإسلام، وأما أهل الكفر فإنه يصار بهم إلى النار، نعوذ بالله من الخذلان، كما قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي يردونها على نحو ما وصف الله عز وجل. لكن أهل الإيمان ينتفعون التخفيف من أهوال ذلك الموقف العظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا لها أنا لها. لكنه عندما يأتي للشفاعة لا يبتدئ الشفاعة دون إذن الله عز وجل، بل يستأذن أولا في الشفاعة ساجدا لله معظما له جل في علاه، ثم بعد ذلك يؤذن له في الشفاعة فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. واعلم أن الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع من الشفاعة ثابتة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثلاث شفاعات أخرى له ولغيره من الشافعين. فمجموع الشفاعات كم شفاعة؟ ست شفاعات، ثلاثة منها تخص النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاث منها يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الشافعين. الشفاعة الأولى التي تخصه صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الموقف أن يأتي الله لفصل القضاء، وهذه التي ذكرنا حالها قبل قليل من أن الناس يأتون إلى الأنبياء يقولون لهم: ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون ما نزل بنا؟ يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله لمجيئه سبحانه وبحمده لفصل القضاء، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك يومئذ، وجاء ربك يومئذ، وجاء ربك والملك صفا صفا. فيأتي الله تعالى لفصل القضاء والحكم بين الناس. هذا النوع الأول من الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الثابتة له صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه، إلا أنه لم يمت على التوحيد بل مات على ملة عبد المطلب، فقد جاء في الصحيح من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة موته، حيث حضره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو في السياق يعني في حال الاحتضار، قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وقد حضره اثنان، حضره عبد الله بن أبي أمية وحضره أبو جهل، فقال له، شوف سبحان الله، أهل الشر يطمعون في الإضلال حتى في الرمق الأخير، وأهل الخير يطمعون في الهداية حتى في الرمق الأخير. قال له: أترغب في ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتطلب وترضى دينا غير دين أبيك؟ لأن أبا طالب أبوه عبد المطلب. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. ما التفت إليهم، وإنما أعاد عليه المقالة التي يرجو أن تصدر منه ليكون للنبي صلى الله عليه وسلم حجة يحاج بها عند الله في هذه بهذه الكلمة. فقال له، أعاد وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: نعوذ بالله من الخسران، هو على ملة عبد المطلب. مات على هذه فخسر. تألم النبي صلى الله عليه وسلم لموته على هذه الحال ألما شديدا، وحزن حزنا عظيما لعظيم ما كان من أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله أنزل مسليا لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية منحة من الله يهبها من يشاء من عباده. هذه الهبة ليست خبط عشواء، بل هي وفق علم الله وحكمته. هو أعلم بمن اهتدى جل في علاه، وهو أعلم بالمتقين، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم بمن يستحق أن يكون من المهتدين، وأعلم بمن هو أهل للضلالة والخروج عن الصراط المستقيم. فلذلك لا يملك أحد لأحد شيئا في الهداية، إنما والهداية التي استقل بها وانفرد بها جل في علاه هي هداية القلوب: إنك لا تهدي من أحببت. المقصود بذلك هداية القلوب. أما الدلالة والإرشاد إلى الحق فهذه هداية ثابتة له صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها عندما قال لعمه: قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وهي التي أثبتها الله لرسوله في قوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة، لكن هداية التوفيق التي تقتضي العمل بالإرشاد، التي تقتضي الامتثال، هذه لا يملكها إلا الله. هداية القلوب إلى الله لا إلى سواه سبحانه وبحمده، وهي التي قال فيها ربنا جل في علاه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعم أبو طالب مات على الكفر فتألم لذلك، فقال الله تعالى، فقال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له بعد هذه الآية، ولكنه يشفع له. العباس أخو أبو طالب، أخوه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث كما في صحيح الإمام مسلم، قال العباس للنبي: يا رسول الله، أبو طالب عمك كان يحوطك ويغضب لك، ما نفعته؟ يعني إيش نفعته؟ ماذا تنفعه به؟ وهو الذي كان يحوطك، يعني يحميك ويغضب لك، أي وينتصر لك. فقال: هو في ضحضاح من نار، في ضحضاح من النار، من نار. الضحضاح هو ما يبلغ الكعبين من النار، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، يرى، يعني هو أهون أهل الشرك عذابا في النار، وهو يرى أنهم أشد، وهو يرى أنه أشدهم عذابا. هل انتفع بهذا التخفيف؟ الجواب: لا، ما انتفع، لأنه يرى فيما يرى من نفسه أنه أشدهم عذابا، لكن هذا التخفيف من كرامة الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنه من حيث الواقع هذه الشفاعة لم تنقله من النار إلى الجنة، لأن الله لم يرضى عنه. فالشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الثالثة التي تختص النبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعته للناس في دخول الجنة، شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وهي التي جاء الخبر عنها في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. أنا أول شفيع في الجنة، يعني أنا أول من يشفع في دخولها. ويبين هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آتي باب الجنة فأستأذن، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذه ثلاث أنواع من الشفاعات كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقي ثلاث أنواع من الشفاعات هي له ولغيره من أهل الإيمان، لكن ما الذي يميز الرسول صلى الله عليه وسلم فيها؟ الذي يميز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث الشفاعات أن نصيبه منها أعظم من نصيب غيره، لعظيم جاهه ورفعة منزلته صلوات الله وسلامه عليه. الثلاث المشتركة بينه وبين غيره من الشفاعات هي شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، يعني يشفع فيهم ألا يدخلوا النار فينجيهم الله تعالى منها. الثانية الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. الشفاعة الثالثة شفاعة أهل الإيمان في رفعة المنازل في الجنة، وهي التي أشار إليها قوله تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يرفع الله تعالى منازلهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لميت مات من أصحابه فصلى عليه، قال: وارفع درجته، في أبي سلمة قال: وارفع درجته في المهديين. هذا شفاعة في رفع الدرجات، هذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولغيره. هذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة ثابتة له ولمن يشفع ممن يأذن الله تعالى له بالشفاعة من عباد الله الصالحين، وهي شفاعات يكون فيها نصيب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من نصيب غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الشفاعات الست كلها لله، يمنحها الله من يأذن له ومن يرضاه سبحانه وبحمده. مما أفاده الكلام المنقول عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى للشافع، فلا بد من إذنه، ولهذا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، وكذلك يستأذن كل شافع في شفاعته إذا أراد أن يشفع. مما بينه، وهذا الخامس مما أفاده كلام شيخ الإسلام فيما نقله تعليقا على آيات الشفاعة، أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون إلا لأهل التوحيد، فالشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة وأجدر، فهي لا تنال بالشرك ولا تنال بغير رضا الله جل وعلا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال أسعد الناس بشفاعتي يعني أعلاهم نصيبا وأوفرهم حظا من قال لا إله إلا الله، ليس بلسانه فقط، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السادس من الفوائد التي والبيان الذي تضمنه الكلام المنقول أن النصوص التي وردت فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته نوعان: نوع ذكر فيها من أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وهو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والنوع الثاني بينت من الذي تباح له الشفاعة. إذن الشفاعة ليست على مرتبة واحدة، هي مباحة لأهل التوحيد وأهل الإيمان، لكنهم متفاوتون فيها على قدر ما يقوم في قلوبهم من التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، حلت أبيحت واستحقها، لكن هذه الشفاعة ليست على درجة واحدة، بل أصحابها متفاوتون فيها على قدر ما يقوم في قلوبهم من التوحيد. آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما نقل مما يتعلق بالشفاعة هو بيان حقيقة الشفاعة. حقيقة الشفاعة أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص، وهم أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، فيغفر لهم ما يكون من الخطأ والزلل بواسطة دعاء من أذن الله له أن يشفع، فتكون الشفاعة كرامة من الله عز وجل للشافعين من عباد الله الصالحين من الملائكة والمرسلين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وهو أيضا كرامة لمن يشفع فيهم من أهل القصور والعصيان، فإن الله تعالى يكرمهم بشفاعة الشافعين الذين يظهر به فضلهم ويظهر به فضل من رضي عنهم جل وعلا فأذن أن يشفع فيهم، وهو أنهم على توحيد وإيمان. هذا ما تضمنه هذا الباب على وجه الإجمال من المسائل، وخلاصته وجوب معرفة ما أثبته الله من الشفاعة وما نفاه. الشفاعة المنفية هي شفاعة الشرك، والشفاعة المثبتة هي شفاعة التوحيد، وأنه لا تنال الشفاعة بسؤال المخلوقين، بل لا تنال الشفاعة إلا بسؤال الله وطلبه. قد قال ربكم جل في علاه قل لله الشفاعة جميعا فلا تسألوا من غيره سبحانه وبحمده، وبقدر ما معك من توحيد وإخلاص يكون لك من الشفاعة، فتكون من الشافعين بإذنه إكراما، ويشفع فيك إن كنت ممن يحتاج إلى الشفاعة، إما في الإنجاء من النار نعوذ بالله منها، وإما في الخروج منها لمن دخل فيها، وإما في رفع الدرجات. نسأل الله أن يرفع درجاتنا وأن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغنا الدرجات العاليات من الجنة، وأن يرزقنا صدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال الإخلاص له جل في علاه، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين يقولونها بألسنتهم خالصة بها قلوبهم. نستمع إلى ما يسر الله تعالى من أسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما علاج النفاق الأصغر الرياء؟
الرياء هو أن تعمل العمل طلبا لمدح الناس وثنائهم أو دفعا لمذمتهم، وعلاجه أن توقن أنه لا ينفع مدح ولا يندفع ذم إلا بطاعة الله عز وجل والإقبال عليه والإخلاص له جل في علاه. ولهذا كل من أراد خيرا في دينه ودنياه فليخلص لله، فإن الرياء يحبط العمل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فليس ثمة ما ينفع العبد في جلب الخير ودفع الضر إلا أن يخلص العمل لله، وأن لا يكون عمله لطلب منفعة أو دفع مضرة من الخلق. فإن الذي حمده يزين هو الله، والذي ذمه يشين هو الله، وأما الخلق فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، إنما الذي بيده القلوب فيقبل بها عليك أو يصرفها عنك هو الله جل في علاه، فتوجه إليه تنال بالتوجه إليه كل ما تؤمل، كل ما تؤمل. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن أراد، الذي يرائه ويريد المكانة عند الناس، المكانة عند الناس لا تنال بطلب بالإشراك بالله وقصد مدحهم بالعمل لهم، إنما تنال بقصد الله جل وعلا والإخلاص له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان، أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نحقق الإخلاص؟
تحقيق الإخلاص بأن تقطع قلبك عن التعلق بغير الله، لا تتعلق إلا بالله عز وجل محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا وخشية، وأبشر، فإذا أملأت قلبك بهذه المعاني تحقق لك الإخلاص. وأيضا أن لا تصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، فإن صرف العبادة لغيره جل في علاه سواء كان دعاء أو كان قربة كالنذر أو كان ذبحا أو كان عبادة قلبية كالخوف والمحبة والرجاء، إذا صرفتها لغير الله عز وجل فقد وقعت في الشرك، وإذا أخلصتها لله أقمت التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم تكرار العمرة.
تكرار العمرة إذا كان لسبب فلا حرج فيه، وأما إذا لم يكن سبب فإنه لا يشرع إلا أن يمضي عليه وقت، أقل ما ورد في ذلك أن يحمم رأسه، أي أن يسود رأسه بنبات الشعر. أما إذا كان له سبب فقد كررت عائشة رضي الله تعالى العمرة في سفرها في حجها بإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لسبب. فإذا كان التكرار لسبب كالعمرة عن الغير مثلا ممن يحب أن يعتمر عنهم من الأموات فلا حرج، والأفضل أن يفرد كل عمرة بسفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم الكتابة في المبايعة بين الناس.
الكتابة في المبايعة بين الناس مما أمر الله تعالى به على وجه الاستحباب، وذلك أن الكتابة يحصل بها توثيق العقد وقطع المنازعة وضبط تفاصيل العقود من الشروط، فيكون عونا للوفاء الذي أمر الله تعالى به في قول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد قال الله تعالى في آخر سورة المائدة، في آخر سورة البقرة، في أطول آية في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا، هذه غير الشهادة يا أخي، لا تلبس علينا الآية، هذه الشهادة وليست الكتابة. هو يسأل عن الكتابة لا عن الشهادة. فالكتاب، فهذه الآية ندبت إلى كتابة ما يكون بين الناس من مبايعات مؤجلة، من مبايعات مؤجلة، وذلك لأن المبايعة المؤجلة يحصل فيها، يعتريها من النسيان، يعتريها من الخلط، يعتريها من الاختلاف ما يحتاج معه إلى كتابة لتوثيق ذلك المعقود عليه أجلاً ووصفاً وما إلى ذلك مما يحتاج إليه في الوفاء.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز العمرة بنية الشفاء؟
الأعمال الصالحة تجلب الخير وتدفع الضر، وينبغي للمؤمن في عمله الصالح أن يقصد بذلك الله جل وعلا وما عنده من فضل، فيأتيه تبعاً ما يؤمل من خير الدنيا والآخرة. لكن لو أن شخصاً اعتمر ليدعو الله عز وجل في عمرته بالشفاء فإن ذلك مشروع، لأن العمرة مشروعة وهي مظنة الإجابة فيما يدعو به المؤمن في مواطن الإجابة في طوافه وفي السعي بين الصفا والمروة، وفضل الله واسع. لكن أجمل ما ينبغي أن يعتقد أن ينويه الإنسان في عمله الصالح أن يقصد به الله عز وجل دون أن يقصد التوابع من النتائج والثمار، فإن ذلك أحرى في تحصيل مطلوبه. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقول أدعو لي الله؟
من طلب الدعاء من الغير لا بأس به، لكن الأولى أن يدعو الإنسان الله عز وجل بنفسه، وأن لا يتكل على دعاء غيره، بل يدعو الله بنفسه، فإن ذلك أحرى في إجابته. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لن يسأل أحد الله عز وجل الحاجة بأبلغ من لسان المحتاج، فاسأل الله حاجتك. ولو طلبت من غيرك الدعاء فهذا لا حرج به ولا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.